عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
بصرني استضيف بلبنان الحر المرشح عن مقعد الروم الكاثوليك بدائرة الزهران يسور استاذ روبير كنعان. اهلا وسهلا فيك استاذ روبير.
صباح الخير.
يعني عندكم خصوصية كتير مهمة بالدائرة، في كتير امور عم تتغير او يمكن تلقائيا لانه في مزاج شعبي مغير، في بحس الواحد عنده زخم او يمكن عنده دعم. خليني بلش بنقطة معينة استاذ روبير كنعان، عندك رؤية شاملة لأهمية هيدا الانتخابات، بتبلش من تكريس الشراكة ويمكن لا تنتهي باسترجاع الحقوق وما بينهما من عناوين كبيرة وكتير مهمة.
نعم.
بتركز على العودة إلى الدولة.
نعم، عودة الدولة إلى الدولة.
مزبوط، هيدا الشيء مش مستحيل اليوم برأيك بيظل النهج السياسي اللي ما بيتغير بكبزة زر، والانتخابات مفصلية لأنها ممكن تكون بداية تغيير النهج، فكيف بدك ترجع الدولة بهذه المرحلة؟
المستحيل هو اخترعه الإنسان تيخوف حاله
تيبرر فشله كمان
تحكي
كتير عن الدولة الفاشلة، هلأ بنحكي فيها بعد شوي. نعم
نعم، ما في شيء اسمه مستحيل، خاصة بمصير الأوطان.
نعم.
الإنسان عليه أنه دايما يبذل كل الجهود لحتى يقدر يطلع بوطنه من المآزق ومن الأوضاع الصعبة اللي هي فيه.
نعم.
ونحن ما استسلمنا يوم ولا اليوم رح نستسلم.
نعم.
ورح نضلنا نقاوم بكل الطرق لحتى نرد وطننا، وطن الحرية، وطن للجميع، ووطن بيعيش فيه الإنسان بكرامة.
نعم. طب استاذ روبير، حضرتك يمكن تخصصك بلش بموضوع معلوماتية.
نعم.
ولكن كملت، يعني جربت توسع الأفق اللي عندك. لما يكون الإنسان هالقد بده يوسع الأفق، يعني خبير قانوني بكذا مجال أكتر من قصة المعلوماتية، حتى مع تجمع سيدات ورجال أعمال تشتغل لمصلحة الوطن، لحتى تشتغل إذا بدك إنماء واجتماع، يعني واحد بفكر معلوماتية واحد راسه مع الشاشة، ولكن لا، وسعت أفاق فكرك. اللي بيروح لتوسيع أفاق فكره شو بيقدر يعطي؟
مدام الحياة هي مجموعة من المواقف.
نعم.
ونظرة شاملة وفلسفة. أنا إنسان صحيح تخصصت بمجال المعلوماتية كمصدر للعيش، إنما أنا بالآخر إنسان أتفاعل مع محيطي، وإنسان لبناني وطني، بعتبر إن هذا وطن ربنا ميزه.
نعم.
وخلقني فيه وعلي أنا أن أحافظ عليه. لذلك أنا من أول نشأتي وأنا بشتغل بالحقل العام بأي مجال بيسر لي اشتغل فيه لحتى أقدر أضيف شيء يكون يعني إضافة ولو صغيرة بأي موقع كنت فيه، حتى أقدر حسن شوي صغيرة بوضع بلدي. وبالتالي تبوأت، يعني دخلت بعدة جمعيات وتعطيت بعدة مواضيع إلى علاقة بالتنمية، إلى علاقة بتحسين حياة الإنسان وتطوير لبنان بالشكل يلي نحن متمنى يكون عليه. وبالتالي من موقعي أنا كخبير معلوماتية ومؤسس وعضو مجلس إدارة وأمين عام جمعية المعلوماتية المهنية، نحن كمان كان لنا دور كتير كبير بتطوير التشريعات والقوانين اللي لها علاقة بالتوقيع الإلكتروني وإلى علاقة بالحكومة الإلكترونية يلي هلا عم نحكى عنها كتير، ويلي هي من أهم 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 ركيزة بمحاربة الفساد.
هذا كان ملفت على كل حال، يعني بفوت بتابع استاذ روبير، ما بدي سميه سيفي بس يمكن خلينا نقول مسيرتك المهنية، بيعرف انه تجمع اكثر من بعد لانسان يكون بمجلس النواب عم يمثل الشعب. يعني التشريع مهم اكيد، بس في خبرة اخرى كمان من نوع اخر بيقدر الواحد يستفيد منها، فلما يكون نائب او شخصية بتقدر تجمع كذا بعد لحتى تمثل الناس، يعني مفروض تتركوا دركد يمكن الناس حتى تختاره ومثلك وكتار، يعني أكيد اللي عم بيفوتوا بهيدا المجال أو عم بيجربوا يمثلوا الشعب. بس بدي ركز على نقطة تانية مهمة، طالما حكينا شوي باختصار عن شخصيتك، خطابك وطني جدا غير استفزازي، يعني عم بيجرب يجمع الكل، فيه بعد محبة وإنسانة. هل لأنه طبيعة المنطقة وحضرتك ابن مغدوشة بيصير فيها دايما استفزازات مشاكل، ومش من شهر ونص يمكن صار مشكل
أكتر شوي،
كمان أكتر شوي صار مشكل معروف بالمنطقة. هل لأنه بدك تبعد عن هيدي المشاكل تجرب تستقطب الكل، ولا هيدي شخصية روبير كنعان؟
بشكلك على السؤال المهم، بس قبل بدي أرجع شوي صغيرة لورا للسؤال اللي قبله، تقول أنه الاقتصاد والسياسي هني وجهان لعملة واحدة. يعني لما نشتغل نحن بالاقتصاد ونواجه مشاكل كتير كبيرة ودايما نرجع للسياسة تتحلها، يعني ما معناتها أنه في بعد أو في فرق بين الاقتصاد والسياسة، ما هن مترابطين. السياسة في خدمة الاقتصاد، والاقتصاد من دون سياسة ما في يعمل شيء.
بس احنا عنا بلبنان مش هيك، عنا الاقتصاد في خدمة السياسة.
للأسف بس بلاد العالم كلها السياسة هي في خدمة الاقتصاد.
على كل حال رح اسألك عن هذا الموضوع لأنه في عندك طروحات
بس هذا بس ملاحظة كنت يعني قبل، انه نحن منا بعاد عن الأجواء السياسية، لأنه من دون سياسة ما فيك تبني اقتصاد، يعني من دون سياسة صحيحة ما فيك تبني اقتصاد سليم،
ما فيك تفرقن عن بعض. ايه،
لذلك انه في ارتباط وثيق، وخاصة خاصة بهذه الايام. هلأ تنرجع لموضوع مغدوشي والتعايش، طبعا نحن ناس عايشين بمجتمع متعدد وربينا على اجواء متعددة، يعني ما منغلقين على انفسنا. ونحن منطقة محبة، يعني مغدوشي معروفة فاتحة ايديها مثل ما سيدة المنطرة فاتحة ايديها لاستقبال جميع الناس، وبالتالي كان جيراننا الشيعة أو جيراننا السنة أو مغدوشي معروفة بعلاقات الطيبة مع جيرانها، ولذلك نحن ما عنا أي نوع من أنواع الانغلاق، بالعكس نحن منفتحين على الكل ومنحب الكل، وبالرغم من بعض المشاكل اللي ممكن تحصل من بعض الأفراد يلي خلينا نقول يعني
خلينا نستعير لبعض الأحزاب بيقولوا عناصر غير منضبطة،
يعني فينا نقول هيك،
فينا نستعير،
فينا نقول غير منضبطة أو عناصر يعني بيكون شوي تفكيرها محدود، خلينا نقول يعني أولاد خلينا نسميهم. بس نحن بالرغم من كل ذلك منفتحين ورح نضلنا منفتحين، وهذا دورنا. على كل حال هذا دورنا، أنه نكون نحن وسيط خير بين كل المجتمعات اللبنانية.
بس المشكلة مش هون أستاذ روبير، أنت هدفك تكرس الشراكة الوطنية بين كل المكونات، هدفك التعايش، بس إذا الذهنية مش موجودة عند المكونات الأخرى كيف بدك تكرس هذا الشيء؟
ما في، إذا مش موجودة بدنا نخلقها.
كيف بدك
نحن شريكنا بالوطن، شريكنا بالوطن هو خينا بالوطن، وبالتالي إذا خيك كان تضلل بوقت من الأوقات أو أخطأ أو تصرف منه منه صحيح، انت ما فيك تتخلي عن خيك، بدك تضلك تشتغلي وبدك تضلك تحاولي انه ترديه للطريق السليم.
بس الخطا ببلش بطريقه بنيويه، يعني عم ببلش التربيه من عمر 3 سنين و4 سنين.
نعم، هذا الخطر.
ايه، يعني هيدا كيف هيدي الذهنيه من عمر 3 سنين و4 سنين، انت عم بتنشئ جيل على رفض الاخر والتقوقع يمكن وفوقيه بالتعاطي كونك انت مكون معين، هيدي الذهنيه مش بسهوله فيك تغيرها.
صحيح، انا معك بهيدا الكلام، صحيح، وانا هيدا بخوف.
والمنطقه عندها خصوصيتها كثير.
نعم، انا هيدا الكلام اللي عم تقوليه حضرتك انا مطلع عليه كثير،
عشان هيك سالتك هيدي شخصيه روبير كنعان ولا عم بتجرب تسير الاوضاع؟
لا، انا شخصيتي هيك.
نعم،
بس انه ما بيمنع انه شوف الخطر او شوف الصعوبات اللي قدامنا، اكيد في صعوبات كثير كبيره، واللي عم تقوليه حضرتك هذا كثير مهم. لما بينشا جيل متقوقع من الصعوبة انك ترجعي ترديه للوطن لانه هو شايف حاله بغير محل، بس ما عندنا خيار. شو الخيار الاخر؟
بدنا نضل نطرح البدائل،
مجبورين، بدنا نضلنا نجرب، بدنا نضل نطرح. عندنا صعوبات كتير كبيرة. لا، وبهذا النقطة خليني قلك انه لما كان لبنان عم بيواجه اخطار خارجية، انا بالنسبة لي كانت الامور اسهل، لأنه الخطر الخارجي
تقدر تتعاون مع أبناء بلدك ضده
وبعدين يمكن الظروف السياسية ممكن تساعدك لحتى تتخلص من الخطر الخارجي. أما لما عندك خطر داخلي، هود الشخص اللي عم بيسبب لك أو المجموعة الداخلية، أنت كتير صعب تتعاملي معها، لأنه بالنتيجة هذه مجموعة لبنانية بدك تعامليها بطريقة مختلفة.
بدي أذكر ضيفي بالاستوديو المرشح عن مقعد الروم الكاثوليك بدائرة الزهراني سور روبير كنعان، أكيد نحن بنتمنى لك كل التوفيق، خصوصي أنه تشكيل اللوائح كان مختلف عن كل الدورات
نعم.
السابقة
نعم.
ياريت بتخبرنا كيف صار تشكيل اللوائح.
نحن لائحتنا تشكلت بعملية يعني. قيصرية سيزاريان يعني. كتير صعبة كانت الحقيقة
بس كان فيها جرأة كبيرة جدا.
اي نعم
من الكل من الكل.
نعم الحقيقة انه عند تشكيل اللائحة انا حاولت انه اشكل لائحة وطنية بامتياز وجري وسيادية، وبالتالي مجرد ما انا طرحت ترشيحي من بعد مشاورات قمت فيها مع الفعاليات بالمنطقة والفعاليات المسيحية تحديدا، ولقيت تجاوب كبير من معظمها، وعلى رأسها كان القوات اللبنانية يلي أبدت كل تعاون لوجستي، لأنه هن ما عندهم مرشح، القوات ما عندها مرشح خاص بها، حبت تدعم هذه اللائحة وتدعمني شخصيا كوني إنسان مستقل، إنما عندي نفس التوجهات ونفس
صحيح.
التطلعات. بقى مجرد ما في ريحة قوات ريحة قوات صار في حملة كتير كبيرة علي لتخويف المرشحين الآخرين الشيعة، والحقيقة الحملة كادت أن تنجح لولا أنه هيك رجعت تتيسرت الأمور بصعوبة جدا. مش هناك عم قال لك أنه كانت ولادة قيصرية، وبالآخر ضل في شخصين أنا بقدي لهم كل التحية والاحترام يلي هني الدكتور داود فرج، هو دكتور أمسيكولوجي، والمهندس قاسم داود، يلي هن اتنيناتهم صمدوا للآخر وكملنا نحن وياهم بهيدي المسيرة
رغم أنه تعرضتوا لتهديد؟
هو الحقيقة هي ضغوط أكتر من أنه تهديد
يعني، من
فينا
مين؟
نقول ضغوط من كل الموجودين يعني من الآخرين،
حتى من الآخرين
يعني القوات هي بعبع يعني، خلينا نقول ريحة القوات يلي هن داعميني، ومش أني أنا مرشح للقوات، بس مجرد ما أنه في هالدعم هيدا صار في تخويف كتير كبير وتخوين لأي شخص بيتعامل معي،
مع أنك مدعوم من كل القوى التغييرية.
نعم.
أنه ليش بس
مع معظمها، خلينا نقول معظمها تنكون دقيقين،
الأكترية
معظم
صحيح.
القوى
نعم.
التغييرية، إنما مجرد ما أنه في قوات وبعد من بعد الخطابات عالية السقف اللي طلعت من تاني ميل يلي بتخون انه اي شخص بيتعامل مع القوات، تبين وكأنه روبير كنعان هو ممثل الشيطان الاكبر، يعني عم بيجربوا يحاولوا انه
هذا دليل شو؟
دليل انعزال، انا برأيي دليل انعزال، لانه لبنان ما بيقوم بالقوقعة، لبنان بيقوم بالانفتاح
يعني،
وبيمد اليد.
خايفين انك بعد الانتخابات تكون على لائحة او عفوا على بتكتل القوات
نعم،
اللبنانية
نعم،
خايفين
نعم،
من هذا
نعم نعم، هيدا هو السبب الرئيسي، انه خايفين انه روبير كنعان يكون نائب جنوبي وعلى لائحة القوات، هيدا شيء يعني بالنسبة لهم الخطيئة العظيمة التي لا تغتفر، بالتالي كان كل التركيز على روبير كنعان وعلى تفشيل روبير كنعان وعلى عمل أي شيء.
طلعوا لك فقاعات كتيرة إنه جاي أنت تطيح بفلان وجاي أنت تتعدى على فلان، طلع كتير
صحيح.
إشياء ضدك
صحيح.
وحربت خلينا نقول بعدك لهلأ.
نعم ما هي الحرب ما خلصت من
نعم.
أول نهار ترشحت لتشكيل اللائحة لبعد تشكيل اللائحة، الحرب مستمرة ولم تهدأ ولا لحظة، وعلما أني أنا بالذات
يعني
أنا بالذات يلي هالقدي منفتح وهالقدي محب وهالقدي فاتح إيدي للكل وهالقدي عم جرب أنه كون فعلا صلة الوصل بين كل الأطراف، يلي أنا بهيدي الصفات هالقدي تعرضت وما زلت لهذه الحملة العظيمة. ليش؟ لأني أنا بعتقد لأني إنسان حر ولأني أنا إنسان سيد قراري، هن يمكن ما بدون هالشي.
يعني عقديش انت منك استفزازة استاذ روبير كنعان، عقديش لقولك شي حتى يستفزوا من دون ما انت تعمل ولا خطوة.
الحقيقة
من دون ما تعمل ولا
الحقيقة خطوة. الحقيقة يعني فعلا من الصعب جدا انسان يواجه هالقد تحامل عليه من دون اي سبب بالوقت اللي هو عم بفكر بغير طريقة تماما.
نعم. الانتخابات برأيك هلأ تفوت على مدخل إذا بدك لكل العناوين اللي نحكي فيها، الانتخابات محطة مهمة جدا بدك ترسخ الديمقراطية، تعمل إصلاح حقيقي، المحاسبة، الشفافية، استرداد حقوق المودعين، النهوض بالاقتصاد، حتى أكثر من هيك الخروج من مفهوم الدولة الفاشلة، عودة الدولة إلى الدولة. مفهوم الدولة الفاشلة
من هون بدنا نبلش،
من هون بدنا نبلش. نعم. لأنه هيدا خلينا نقول شعارك أو هيدا اللب،
لب الموضوع،
لب الحملة،
لب الموضوع. نعم. أنت حطيت أصبعك هلأ على الأساس،
ويمكن إذا منجرب شوي نراقب هذه الدولة الفاشلة اللي عم بتخوض الانتخابات ما عم تسترجي ترفع شعارات هالمرة، يعني وكأنها تكاد تغيب بحملتها إلا بشكل خجول جدا، وعم تركز اهتمامها كله بمطرح آخر.
مدام الديكو، نعم، أنا يمكن لأني مهندس بجرب حل الأمور،
بتهندس الأشياء،
لا بجرب حل الأمور بطريقة علمية.
نعم.
أكثر من أنه طريقة عاطفية.
ولبنان ما بقى بده عاطفة،
بالضبط،
بده علم، بده إنقاذ.
تماما.
نعم.
تماما. إذا جينا اليوم حللنا الوضع اللبناني تنشوف تنصل على لب المشكل، رح نلاقي أنه مشكلتنا الكبيرة،
نعم،
هي باللا دولة. بس الدولة تلاشت وما زالت تتلاشى كل يوم بعد يوم بعد يوم. أنا قلت بالخطاب اللي عملته بإطلاق اللائحة أنه عم بقول أنه بعتقد أنه في خطة محكمة لتفشيل، لزيادة بتفشيل هذا الوطن، هذه الدولة.
نعم.
كيف؟ إذا لاحظنا من كم سنة لليوم،
نعم،
كل الدولة تتداعى وتتساقط، شغلة ورا شغلة ورا شغلة. كل البنيان الموجود بلبنان القوي يلي هو كان قائم، لبنان عشو قائم؟ على الخدمات، على السياحة، على الطبابة،
انضربت على كلها
واحدة ورا التاني.
نعم.
وهذا الشيء أنا أعتقد هذا الشيء حدث بالصدفة، هيدا في ناس عم تخطط لهذا الموضوع، في ناس عم تغطي هذا التخطيط.
نعم.
إنه وبعتقد إنه إذا ما في دولة عبسا يبني يتعب البناؤون. اليوم بدك تعملي دولة فاشلة،
إذا ما في حجر زاوية حتى تنطلق منه
الدولة الفاشلة. طب إذا هي فاشلة كيف بدك تصلحي؟ ما فيك تعملي شيء. أول شيء بدك ترجع تعيد الدولة إلى الدولة. وأنا هون بكلامي إذا سمحتي لي، بس بموضوع الدولة الفاشلة، لما فتت أنا اطلع شو معنات الدولة الفاشلة علميا.
عنا المعايير كلها
نحن. المعايير العلمية طلعنا انه نحن بكل المعايير فاشلين. يعني الدولة الفاشلة هي التي تفقد سيطرتها على كامل حدودها واراضيها.
صحيح.
تاني شيء اذا كان ما عندها حصرية استعمل السلاح، على كمان حصرية استعمل السلاح، ممنوع شركة حدا. تالت شيء يكون عندها حد ادنى من الخدمات، ما في حد ادنى من الخدمات. رابع شيء بده يكون علاقتها سليمة وسوية مع الدول المحيطة والدول العالمية. وكلهم هوا بكل المقاييس نحن دولة فاشلة. طب إذا ما في دولة كيف بدك تصلحي؟ أول شيء بدك ترد الدولة للدولة. أنا هذا شعاري.
طب بس تقول بدك ترد الدولة،
إعادة الدولة إلى الدولة.
بس تقول بدك ترد الدولة للدولة، يعني اشرح لي إياها أكثر.
يعني ترجع الدولة دولة. اليوم الدولة منا دولة، يعني الدولة اسم فارغ.
لأنه قد يفهم البعض هذا الشعار
منزل فارغ.
قد يفهم البعض هذا الشعار وأنت عم تدعي دولة حزب الله لترجع للدولة مثلا.
لا أنا ما قلت هيك، أنا قلت الدولة اللبنانية.
متعارف أنا إنه عندنا دويلة ضمن دولة.
أنا عم بقول الدولة اللبنانية الدولة هي
تتماسك ترجع
لصلبتها. صح. الدولة هي المؤسسات. لما مؤسسات الدولة تتداعى وتتهاوى صرت أنت مثل صدفة فارغة من قلبها فاضي. أوكي.
مثل كتير من إداراتنا العامة.
Exactly.
نعم.
اليوم بدك تردي أنت الدولة، يعني ترجع الدولة تردي لدورة الأساسي وسيادتها على قرارها حتى تقدر تأخذ قرارات إصلاحية.
نعم.
لأن اليوم نجي بنحكي بأي إصلاح، أي إصلاح بدنا نحكي فيه، طب مين بده يقوم فيه؟ مين اللي بده يقوم بأي إصلاح؟ مش مفروض الدولة؟
مش إن هيك الانتخابات.
طب إذا ما في دولة كيف بدك تعمل إصلاح؟ يعني اليوم إذا حكينا بالكهرباء، حكينا بالاتصالات، حكينا بأي شيء، بأي موضوع بدك إياه، مين بده يقوم بهذا الإصلاح؟ مش بده يكون في دولة قائمة عندها مؤسسات؟
بلا.
طب إذا ما في دولة عندها مؤسسات شو مين بده يقوم بهذا الإصلاح؟ مستحيل. فإذن بالإنجليزي بيقولوا first things first، أولا أول إشي أبدأ
في ترتيب للأولويات لحتى نقدر نوصل
للنتيجة. بالضبط. بدنا نعم. نبلش بدنا نبلش بإعادة الدولة إلى الدولة إلى نفسها تترجع تصير سيدة قرارها، لحتى من هنيك ورايح نبلش نشوف شو الإشي اللي بدها تصليح ونبلش نصلح جمعنا معنا.
يعني باختصار استاذ روبير كنعان، حضرتك عم بتقول انه ما في حل في لبنان ممكن نقدر نطبقه ولا اصلاح ممكن نقدر نعمله اذا ما كان في قرار سياسي حر وسيادي ووطني
100%. وانا على طول بكل الاجتماعات من كل الاجتماعات بيكونوا عم يحكوا بالاصلاح بالمشاريع بالزباله بالكهرباء، بقول لهم انا يا جماعه كله هيدا منيح وكله ضروري وكله لازم نسويه، بس شو النفع اذا عم تصب بسله مبخوشي عم نعبي ماي بالسلة، ما كله هيدا رايح ما إلو نتيجة.
يعني إذا ما جبت نهج بده يغير الدولة أو بده يبني الدولة عبسا مثل ما قلت قبل شوية يتعب البناؤون.
بدنا نبلش ببناء الدولة، والدولة تتكون عندها تبنى أول شيء بدها تكون هي حرة وسيدة قرارها. ومن هون نرجع منقول نكرر كلام سيدنا البطرك، إذا لبنان لازم يكون بلد محايد، لازم ما يكون عنده أي ارتباطات أو أي تبعية لأي محور خارج المحاور. لبنان قام سنة 43 على أساس ثابت وقوي يلي هو صيغة ما يسمى بصيغة 43، لا شرق ولا غرب، هيدا الأساس وهذا اللي خلى لبنان يتطور ويوصل إلى ما هو عليه اليوم. ما فينا أبدا نبني بلد فايت بسياسات محاور، ما ممكن. إذا لبنان بلد متنوع،
شفت ليش بلشت لك بأول الحلقة أنه عم تطلب شيء في له استحالة اليوم؟ يعني كيف بدك ترجعهم إلى الدولة؟ كيف بدك توقف سياسة المحاور؟ كيف بدك تقنعهم أنه هوية لبنان لبنانية مش عربية؟ كيف بدك تقنعهم بعناوين كتير أساسية مفصلية حتى تقدر توصل إلى تكون مدخل إلى التغيير؟
مدام المدخل الأساسي هو إخراج لبنان من سياسة المحاور،
كيف بدك تقنعهم؟
هلأ كيف ما بعرف أنا
يعني حتى قرارات دولية مش عم تتطبق.
أنا بجرب
الحياد قاموا قيمتهم عليه،
الحياد ما فينا نطلع من الحياد، الحياد هو أساس هذا الوطن.
ما قال لك فخامة الرئيس بده توافق، وطبعا ما في توافق حال الحياد، يعني نسي عم تطرح قضية خسراني سلف.
مدام أنا عندي قناعة،
بعرف بهمك تحكي بموضوع الحياد،
أنا عندي قناعة وهذه القناعة ما بغيرها. لبنان مجموعات مؤلف من مجموعات ومن طوائف متعددة.
نعم.
اليوم هيدي وصفة للنجاح وممكن تكون وصفة للحروب المستمرة أو للنجاح المستمر أو للحروب المستمرة.
مقومات الحياد مش موجودة.
عفوا مدام، بس خليني وصل هذه الفكرة. لبنان مجموعة من عدة طوائف. صحيح. إذا كل طائفة بفترة من الفترات بوقت من الأوقات بظرف من الظروف بدها تتعاون مع الخارج على أبناء وطنها الآخرين، تستقوي بالخارج على أبناء وطنها، هاي وصفة ما بتخلص من الحروب. المسيحي بده يستنجد بحدا، السني ممكن يستنجد بحدا، الشيعي بيستنجد بحدا، وهكذا دواليك. ولبنان بروح من حرب لحرب وما بتخلص الحروب، ومنقضيها من سيء إلى أسوأ. لذلك هالتنوع الموجود بلبنان يلي هو غنى هذا الوطن، هذا التنوع لازم يروح، لازم يكون عنده أمبريلا يعني شمسية تضبطه كله سوا، هي شمسية الحياد. لما اللبناني بيقتنع أنه لبنان وطن لجميع أبنائه، ولبنان أولا، من هناك رايح بصير كل اللبنانيين بفكروا بوطنهم قبل أي شيء تاني، وساعتها بيقدروا يصلحوا، بيقدروا يبنوا، بيقدروا يتطوروا. بس طالما اللبنانيين شعوب متناحرة وكل واحد عم يشد الحاف صوبه، طالما نحن ما ممكن نقدر نخلص من الوضع اللي نحن فيه. لذلك أنا عم برجع أصر وبشر يا جماعة، الحياد لبنان هو الأساس.
نعم.
طيب. حياد الإجابة، ما يسمى بالحياد الإجابي، حياد لبنان هو الأساس.
يعني انطلاقا من كل شيء عم تقوله أستاذ روبير كنعان، يعني كمرشح عن مقعد الروم الكاثوليك بزهراني سور، اليوم في مسؤولية كتير كبيرة على الناخب اللبناني يعرف يحافظ على هذا التنوع اللي خربوه أسيادهم أو اللي خربوه اللي إجوا عملوا لهم تعبئة، إن كانت طائفية ولا حزبية ولا فكرية ولا ثقافية. اليوم المسؤولية تقع على عاتق الناخب حتى يعرف إنه بدك لبنان التعدد ولا بدك لبنان الانعزال التقوقع حتى بالداخل بين أفراده وبين مكوناته. هون قرار الناخب، ما عنا حل تاني.
ست إلديكو، نحن اليوم بانتخابات مفصلية غير مسبوقة، ما بحياتك كانت الانتخابات بلبنان هالقد دقيقة وهالقد مفصلية وهالقد مهمة. لذلك أنا لما بحكي مع الناخبين مع بقول لهم يا جماعة بترجيكم فكروا كتير منيح قبل ما تنزلوا هالورقة. هيدي الورقة كتير مهمة، مفعولة كتير أساسي وكتير مهم. ما عندنا حظوظ متعددة، يعني مثل عندك عود كبريت بتولع مرة واحدة، بتولعي مرة واحدة، يا تنجحي بإطلاق النار بإشعال النار، يا أنه بتفشلي وخلص ما بقى فيك، ما بقى عندك غير، عندك خرطوشة واحدة بدك تقوصيها، يا بدك تقوصي عليها عصايب على الهدف وإلا بتروح دعان بالهواء. يا جماعة هاي الخرطوشة عملوا معروف، فكروا صح وفكروا لبنانياً، فكروا كيف هيدي الخرطوشة وين بدها تروح. اليوم بلدنا على مفترق طرق كتير خطير.
نعم.
لبنان عم بيروح لمحل ما بيشبه أهله، اخدين لبنان جرينه وخطفينه واخدينه لمحل ما بيشبهنا
على كل المستويات،
ما بيشبهنا أبدا
على كل المستويات، يعني ضرب للتربية، ضرب للثقافة، ضرب للقطاع الاقتصادي، ضرب للسياسة، على كل المستويات عم يغيروا هوية لبنان. بس عم نلاحظ أستاذ روبير كنعان أنه اليوم طبعا جاي اقتراع او المغتربين هن اللي بيعملوا فرق، في مزاج عند المغتربين
زخلون
مغير كليا، هلا عم بيعرقلون بس واضح انه في اصرار عند المغتربين.
في 225 الف منتخب لبناني مغترب، من اصل 225 الف في اكثر من نصهم مسيحيين، 125 الف تقريبا.
هذا إشارة لشو؟
هي إشارة أنه الناخب اللبناني أول شيء أكتر ناس اللي غادروا لبنان بالفترة الأخيرة هن مسيحيين، وبالتالي هن هول المحمسين أكتر شيء لحتى يرجعوا ينتخبوا،
لأنه بدهم يجوا على لبنان يرجعوا.
نعم، لأنه هول رايحين قصراً، هودي طلعوا من لبنان قصراً، وما طلعوا بإرادتهم، ما طلعوا لأنه هن ولا حابين يغادروا البلد، طلعوا لأنه مجبورين، جبرون، جوعون، جبروا اللبناني يفتش على رزقه برات لبنان، وشي طبيعي. ونشكر الله أنه في لبنانية برات لبنان، وقال اليوم كيف كنا نعيش. عندك حوالي تقريبا 500 ألف لبناني.
نعم.
بس بالدول العربية إذا كل واحد عم بعيش 5 لبنانيين من أهله، هودي مليونين ونص، يعني نص الشعب اللبناني اليوم عايش من التقديمات ومن المساعدات اللي بتجي من دول عربية، ونحن هون مقوقعين على نفسنا وعم نقوس على دول عربية وعملين لبنان منصة ضد الدول العربية، بد ما أنه يكون نحضن هالدول العربية ونتشكرها كل يوم على احتضانها وعلى مساعدتها واحتضانها للبنانيين.
ما هني مثل ما أنتو أو مثل ما في بعض اللبنانيين بيتهمون بالمحور الممانع، ما هني كمان بيشوفوا أنه هيدي الدول العربية هي محور لإلكن، عم بتمدكن بطريقة مختلفة عنهم هني بالدعم المادي، يمكن مش عم بحكي عنك شخصيا بس عم بحكي كيف مفروز الأمور بالبلد، أنه ناس بيتهمون بمحور الممانعة وناس بيتهمون بالمحور الآخر اللي عم يتدخل بطريقة غير مباشرة ولكن عم بحط إيده على الشؤون السياسية اللبنانية.
مدام أمتن بلاد عربية بعتت مثلا صواريخ،
طيب بس ما شريكة بالقرار،
أو بعتت مقاتلين،
منا شريكة بالقرار،
أو أمتن بعتت مقاتلين أو غزت ميليشيات ضد الدولة، لبل كل مرة كانت الدول العربية كل ما يكون في حشرة أو زنقة بلبنان يبعثوا مصاري، يبعثوا مساعدات، يحطوا ودائع بالبنك المركزي.
طيب
كانت الدول العربية دائما
ما عندها تدخل
مساعدة ومحبة لبنان. تدخل هلا ما حدا بيعمل شيء هيك مجانا لوجه الله، بس لما الدول العربية بتساعد لبنان بهذه الطريقة بيكون يمكن أكيد عندها نفوذ، بدها نفوذ معين، نفوذ أي بلد بيكون بحب يكون عنده نفوذ ببلاد، يعني ببلد ما. هلا نفوز شيء
نفوز ولا تقاطع مصالح مثلا بيصير بين لبنان
مش غلط ما هي الدنيا كلها
لأنه بتقوم لأنه النفوذ ممكن يؤدي إلى نفوذ أكبر وإلى سلطة أكبر وهذا مش مفروض نحن نكون قبلانين فيه أصلا.
القصد أقوله أنا
نعم.
أن يكون في عندها القصد من كلمة نفوذ أن يكون في عندها يعني مثل ستيتوس خاص يعني يكون عندها
إذا بدك
وضع
حيثية
معينة
نعم.
أوكي خاصة أنه لبنان بلد ينظر له على أساس أنه كل عمره أنه بلد الثقافة وبلد العلم وبلد طلي على الغرب وكل الدول العربية بحب تكون عنا علاقة جيدة مع لبنان لأنه لبنان هو واجهة العرب أوكي بقى من هالناحية هاي أنا ماني شايف إنه العرب بأي وقت من الأوقات هن تسببوا بمشاكل
أو بتدمير لبنان الأخرى.
طبعا وبالتالي نحن على كل حال نحن عم ندعي لحياة لبنان ما عم ندعي إنه بدنا نلحقوا بالدول العربية ضد محور آخر بما في إيران يعني نحن لما نقول حياد نقول حياد الحياد حياد يعني
ومتحمل مسؤولية هذه الدعوة
كل الحياد من كل الأطراف غربا وشرقا من كل النواحي.
على كل حال بنعرف انه المسيره صحيحه منفوت بجدل استاذ روبير بس بالنهايه المعركه كبيره وطويله والعبره ب 16 ايار لما يبلش الشغل المزبوط وتتغربل الامور وكل واحد يبين يمكن اذا بدك هو قديش كانت شعاراته صادقه وحقيقيه لما رفعها قبل الانتخابات. بدي قبل ما يعني نوصل على صار رح يخلص وقتنا بدي احكي بموضوع كتير بيعني لك وكتير بهمك وهذا هم لك قصه تحميل المسؤوليه وتوزيع الخسائر ووضع المودعين المزري وبعرف قديش بهمك هذا الموضوع وقديش يعني بدك تكون رأس حربة بإطاره لأنه ممنوع حدا يسرق الناس فتحميل المسؤولية اللي عم بيصير والقوانين اللي عم يجربوا يطرحوها لتغيير وجه لبنان وجه نظام لبنان المالي والاقتصادي قديش خطرة هاي كمان لوحدها
مدام. بالنسبة لموضوع توزيع الخسائر اليوم إذا صار في أي مشكلة أو أي خسارة بأي مؤسسة أوكي بده يجي واحد يطلع شو نسبة كل واحد بهذا الخطأ اللي صار. إذا جينا اطلعنا القصة صارت معروفة مفهومة مادة كتير تحليل. اللبناني المودع حط مصرياته بالمصرف مقابل فايدة معينة.
نعم.
المصرف دين هالمصريات
للدولة
لا للمصرف المركزي. المصرف المركزي أغرى المصارف بفوائد عالية أخذ منهم هالإيداعات وأخذها ودينها للدولة. الدولة أخذت المصريات وصرفتها من دون إنفاق غير مجدي أوكي ومعظم هيدي المصاري راحت بشكل بهدر بالهدر أوكي. اليوم شو المسؤوليات كيف المسؤوليات؟ أول مسؤولية كبيرة تقع على الدولة لأنه هي صرفت المصريات بشكل غير مجدي وبالتالي لازم محاسبة الدولة وتتحمل أكبر عبء من هيدي الخسارة.
نعم.
من وراها بيجي المصرف المركزي لأن المصرف المركزي كمان عليه مسؤولية لما بدين الدولة يدينها بوعي يدينها مقابل
مش يدين الهدر والفساد
بالضبط.
نعم.
وبالتالي كمان في مسؤولية على المصرف المركزي إنما بدرجة أقل من مسؤولية الدولة نفسها اللي هي نفذت الهدر يعني مين قام بالهدر هي الدولة. المصرف المركزي سمح لها تهدر بهالكمية الكبيرة وبهالطريقة هاي لأنه ما سأل كتير عنها كان يعطيها مصاري من دون سؤال وبيرجع الدرجة الثالثة بتقع على المصارف كمان يلي دينت المصرف المركزي بشكل كمان كبير ومن
هو آخر تنهار يعني دينت المصرف يعني دينت الدولة دينت الهدر والفساد
أي. طبعا بس انه
وفيها ترفض
بس انه في درجات يعني واخر مسؤوليه بتوقع على اذا بدنا نقول المودعين ما عندهم ذنب الا ممكن اذا بدنا نحمل شوي صغيره للمودعين الكبار يلي استفادوا من الفوائد العاليه بشكل كتير كبير ممكن نحملهم جزء بسيط من الخسائر انما المودع العادي ممنوع حدا يدق له مصرياته نهائيا
دقوله
بس ممنوع هيدي سرقه موصوفه هاي سرقه موصوفه
وخسروا وخسر قيمتهم وحتى في عندك الاشخاص
وانا منهم
الا انا
انا ثروتي انا ثروتي جنى عمري راح بهذه الطريقه
مثل فخامه الرئيس جنى عمره 60 سنه محتجز تعويضاته محتجزة كان عم بيقولوا عنه، نقلوا عنه زواره.
ما 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 بعرف، بس أنا بعرف إني أنا شخصيا كل جنة عم
اللي بدي أقول لك إياه إنه إذا رأس البلاد عم بيعاني، يعني بطبيعة الحال ما في حلول وكلنا بدنا نكمل نعاني.
ما في شيء ما له حلول مدام. بلشنا حديثنا بالمستحيل،
نعم.
ننتهي إنه ما في شيء ما له حلول، هي بس الموضوع هو موضوع قرار، والأساس هو نرجع للمرة عدة مرات صرنا إلينا إعادة الدولة إلى الدولة. لما بصير في دولة وبصير في قرار كله هذا بنحل،
نعم.
بنحل بطريقة سريعة كمان،
نعم.
بس أهم شيء تستعيد الدولة اللبنانية قرارها بدءا بالحياد. إذا كان عندي اليوم برايوريتي بدلوا لي بدها تخلص وطنك، شو بدك تعمل؟ أول شيء بعمله هو بنسعى بكل قوة مع كل الدول العالم مع المحبين أنه نطلع لبنان من سياسة المحاور.
هذه النقطة الأساسية،
هاي الأساس.
يعني نرجع للب المشكلة اللي حضرتك حامله، وإن شاء الله أكيد بتوصل على البرلمان حتى توصلوا معك، الخروج من الدولة الفاشلة وعودة الدولة إلى الدولة،
نعم.
لحتى نقدر نلاقي حلول لكل العناوين الثانية واللي هي كتيرة، ورشة عمل كتير كبيرة بلبنان. إذا بدي أختم معك أستاذ روبير، كنا أطلب منك توجه برسالة لناخبينك وللبنانيين.
أنا بدي أقول للناخبين كلهم، مش بس بمنطقة الزهراني سور، بدي أقول للناخب اللبناني وين ما كان بلبنان وبالاغتراب، وهلأ لهذا الأسبوع بنبلش نهار الجمعة أول انتخاب يعني بعد يومين،
نعم.
والأحد اللي والأسبوع القادم، بدي أقول لهم فكروا كتير 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 منيح، صوتكم رح يغير،
نعم.
ولازم يغير، ممنوع لبناني يضلوا بالوضع اللي هو فيه. بترجيكم أنكم تفكروا، تطلعوا من أنانيتكم، تطلعوا،
نعم.
من الخدمات، تطلعوا من القرابة، تطلعوا من أصدقاء الصداقة، تطلعوا فكروا بس بوطنكم، لأنه لبنان هلأ اليوم بحاجة لألكم، وطنكم بحاجة لألكم، بحاجة لصوتكم تيصوت صح، صوته صح، فكروا مزبوط وشوفوا أي اتجاه بده يروح لبنان. صوتكم بياخد لبنان على الأسوأ أو بياخدوا أو بيطلعوا من الجورة اللي هو فيها. هل قد مهم صوتكم؟ صوته صح.
على كل حال في نخبة من المرشحين مثل أمثالك أستاذ روبير كنعان، يعني ما رح يكون في عندهم صعوبة أنهم يختاروا، خصوصا إذا كانوا عارفين أي توجه بدهم لبنان ولا بدهم جهنم لبنان، ما بعرف. ففي نخبة كتير كبيرة مثلك وكتير أسماء مرشحة، مش ضروري يمكن ينتخبوا لطرف معين، بس على القليل ينقوا الشخص اللي بيشبههم واللي عن جد بيقدروا يصدقوا أنه بس يوصل على مجلس النواب بيضل عم يشتغل مثل ما هو، بيضل عنده النزاهة يعني قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات هي ذاتها. ونحن أنا بيني وبينك عتلاني هم شوي قصة الغربة اللي بعد الانتخابات، لأنه مش كل اللي عم يرفعوا شعارات منصدق أنه ممكن يكملوا فيها بعدين.
إذا بتسمحي لي بهذا الموضوع ضيف، لما بده يختار الناخب المرشح الصح، واحدة من الأشياء اللي لازم يعملها يطلع شوي على تاريخه. هيدا شو تاريخه؟ من وين جاي؟ يعني في كل شخص منا في عنده تاريخ بيطلع عليه، بيشوف إذا مغلط بتاريخه، إذا مرتكب، إذا فاسد،
إذا كل يوم بلون
عم بيغير،
نعم.
بارودة من بقوله من كتف لكتف، بده يفتش صح. ما هذا اللي عم نقوله، انتخاب صح يعني نقي الشخص المناسب، ونقيه مش بناء على خدمات أو بناء على مصالح، نقيه بناء على شو قادر يعمل هيدا المرشح لما بصير نايب، شو قادر يعمل بالبرلمان. مثل ما قلتي تماما، هيدا هي النقطة، هيدا الشخص لما بيوصل على البرلمان شو بيعمل، وين بيتموضع، بأي خط بيمشي، بينشرى، بينباع، سيادة مش سيادة، هيدا الأساس اللي
يعني هو. انتخبه أساسا عنده حصانة، مش تنتخبه لتعطيه حصانة. هيدا كتير مهمة.
هيدا سألت هيدا السؤال بأحدى الحلقة، قلت لهم أنا ضد الحصانات، أنا ضد الحصانة، ضد الحصانة، ما بريد إنه يكون في حصانة. وإذا أنا صرت نايب،
نعم.
شيلوا عن الحصانة وخليني يكون إنسان، إذا بغلط لازم يتحسن.
حلو، هيدي جرأة كتير مهمة.
نعم.
نحن لا عم ننتخبهم لنعطيهم حصانة ما بقى حدا يحسبهم، هيدي المشكلة. بشكرك كتير أستاذ روبير كنعان، مرشح عن معهد الروم الكاثوليك بدائرة الزهراني سور، كل التوفيق لألك. بيسرني استضيف بالاستوديو مرشح القوات اللبنانية عن المقعد المارونة بطرابلس الاستاذ إلي خوري. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، صباح الخير.
نحن كتير فرحانين بحضورك، خصوصي أنه في ناس لهم أسبوعين عم بيسألونا عن مرشح القوات بطرابلس حتى يتابعوك ويعرفوا فكرك كيف، يتعرفوا عليك أكتر، خصوصي أنه أنت ابن بلدتهم، ابن البلد بسموه بطرابلس، ما هيك؟
إيه صحيح،
نعم،
ابن مدينتي، وبالتالي أي أنا ابن طرابلس، ابن الأبي، أنا خلقت بالأبي، والدتي ووالدي من الأبي، يعني أهل بي وأهل أمي،
يعني أصيل الوالدين من المنطقة.
قريت أرتيكل يعني بيقول لأنه طرابلسي، مرشح طرابلس، بحب هالتعبير لأنه نحن هذا بنستعمل هذا تعبير طرابلسي. اسمحي لي أبدأ بأني صبح الجميع من فريق العمل، صبح أهل مدينتي بطرابلس. حياة أهل مدينتي اللي عيدوا مؤخرا عيد الفطر، بس بحزن، وكنا يعني بحالة حداد وبعدنا، لأن المأساة لم تنتهي بعد. وأتمنى يعني أنه الأيام الجاية تكون أفضل لطرابلس، والأشهر الجاية تكون أفضل لمدينتي ولبلدي. وأنا بشكرك عن جديد يعني بهالاستضافة.
نحن بدنا نشكر
الفرصة أني اتوجه لأهل مدينتي للطرابلسية يعرفوني أكتر، وكون عندي الفرصة أني خاطبهم بالمباشر أكتر.
أكل حال هني ناطرينك، بدي اسمح لي بلش من مطرح حضرتك عملت فرق فيه، يعني كونك أول شيء مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للعلاقات الدولية، كونك اشتغلت مع صندوق النقد، كونك اشتغلت كمانك بحل النزاعات، يعني عندك تخصص خلينا نقول بهذه المواضيع، واللي نحن دايما بنتشكى منها أنه في تأثيرات على لبنان، من لبنان خاضع، لبنان فيه تدخلات. اليوم هذه الانتخابات مفصلية، بس عم نشوفها أنه فعلا لبنانية، ما عم بيصير فيها تدخلات مثل ما كانوا قبل، يمكن إذا بدك من هم في السلطة يتهموا المعارضة أنه هن خاضعين، بدون يوصلوا مشروع الشيطان الأكبر، بدون قديش فعلا هذه الانتخابات لبنانية وما عم بيصير فيها تدخلات، علما أنه في مشروعين في بعد الانتخابات ب 16 أيار رح نشوف مواجهة من نوع آخر، مشروع مقابل مشروع بقلب المؤسسات في الدولة.
إيه صحيح، يعني بهالانتخابات ما عم نسمع كتير عناوين وكلام كبير عن الشيطان الأكبر والإمبريالية وإلى آخره، لأنه يعني الطرف الآخر بالتحديد مشروع إيران ومشروع حزب الله في لبنان هو بحالة تفاوض مع الشيطان الأكبر اللي هني بيسموه الشيطان الأكبر، مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، وهني بحالة انسجام. يعني بتعرفي موضوع الشيطان الأكبر والأصغر هو حال على الطلب، هلا هني بحالة تفاوض من ناحية، وبالتالي هني منهم بحالة تصعيد مع المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية، بالعكس إني بحالة توافق وعم يسعوا ليوصلوا لاتفاق بهذا الموضوع. من هالمنطلق يعني أنا بحب أقولك إنه هالانتخابات لها علاقة مباشرة بديناميكية المنطقة اللي عم تصير، انطلاقا من مفاوضات فيينا، مرورا بالمفاوضات، ما بدي أقول سرية لكن هي غير مرئية، بمعنى بطلت سرية، مفاوضات كمان المجتمع العربي، الدول العربية عم تتفاوض مع إيران، وإيران عم تتفاوض مع الغرب، وإيران عم تتفاوض مع كل دول المنطقة، وفي مشروع تسوية بالمنطقة يضمن كل أطراف المنطقة، بإطار الوصول لحل لنهاية ما عرف تاريخيا بالنزاع العربي الإسرائيلي. وهذا ممكن لأول مرة باعتقادي وقراءتي أنه يجيب ظروف إيجابية على لبنان. تاريخيا مثل ما نعرف لبنان لاعب صغير بالمنطقة، وكان على طول يتأثر بديناميكية المنطقة، شو يصير بالمنطقة كان يعكس عنا إيجابا أو سلبا. وبالتالي هالمرة كمان زاد شيء.
شو ما كان شكل مجلس النواب هون، لو مين ما أخذ الأكثرية برأيك؟
هون بموضوع الأكثرية والأقلية وربطا مع اللي بدأنا فيه حديثنا، إذا بكون في تسويات وجينا تسويات بالمنطقة، يعني المفروض ينعكس كمان تسويات وتفاهمات بالداخل اللبناني.
نعم.
وهيدا بده يملي على اللبنانيين بالمرحلة القادمة يقعدوا يتحاوروا مع بعضهم من منطلق هالتسويات.
نعم.
هون موضوع الأكثرية والأقلية أكيد مهم، لأنه بالنتيجة يعني حيكون في حوار سياسي أو مواجهة سياسية بين الأطراف من أجل لبنان أفضل، وفي عناوين كتير مطروحة واحتمالات كتير مطروحة، من بينها إعادة النظر بتطوير النظام السياسي، وهيدا حقيقة يعني مواجهة كبرى. من هالمنطلق هيدي الظروف اللي ممكن تنتج ما بعد الانتخابات عنها الديناميت المنطقة تملي على الأطراف اللبنانية أنه يعدوا بشروط مختلفة، يعني ببطل العنصر الأكثرية والأقلية بمجلس النواب كسلطة تشريعية له تأثيره الأكبر، بالمواجهة بيكون له تأثيره الأكبر، بزمن التسويات والتفاهمات بصور تأثيره أقل، مش عم أقول ما بيكون عنده تأثير،
يعني بفائد القوة ما بقعد يلعب دوره،
لا
بيصيروا كلهم
صحيح. وخاصة نحن يعني كمان ولا مرة كان عم بيكون في أكثرية مطلقة،
يعني منشان هيك هذا الضياع عم بيعشوه من هم في السلطة واللي هن عم بيترشحوا على الانتخابات وعم يعملوا حملات أو حملاتهم خجولة جدا، لأنه فعلا في شيء أقوى منهم هالمرة.
أي صحيح هيك، وأنا برأيي يعني قراءتنا لها الموضوع هي صحيحة، لأنه رايحة بهالاتجاه واللي عم تتفضل فيه وتقولي يمكن عنصر إضافي يثبت هالنظرية هيدي. من هالمنطلق كمان لجاوب على الشيء الثاني من سؤالك بموضوع الأكثرية والأقلية. لما بيكون في أكثرية وفي معارضة هي أقلية لكن عندها ثلث معطل، يعني الأكثرية بنظامنا عم تفقد فعاليتها. ليه؟ إذا أحسننا إدارة الأكثرية منكون بموقع قوي، وإذا يعني أحسننا إدارة الأقلية كمان بكون موقع قوي. وفي تجارب سابقة لما نحن ككيو 14 ظهر كنا أكثرية، أنا برأيي الشخصي أسأنا أو أخطأنا بإدارة الأكثرية.
بس تحكي بالجمع أخطأنا، عم تقصد أنه الكل
فعلا أخطأ ككيو 14 ظهر
كعنوان عريض؟ نعم
طبيعي كان عنوان عريض ككيو 14 ظهر، والمشروع الآخر أو الطرف الآخر اللي عرف 8
ظهر استغل هذه الأخطاء
أحسن إدارة أقليته.
نعم.
وبالتالي ولا مرة قدر 14 أذار يعني قدرت تحكم بشكل صحيح لحتى توصل لبنان لمكان أفضل. على طول كان في ثلث معطل معرقل لمشروع 14 أذار ما بعد 14 أذار وثورة الأرز.
يعني محاولات التقييس أو نقول للناس أنه ما رح يتغير شيء بهذه الانتخابات اللي عم بيسوقوها من هم في السلطة، انطلاقا من اللي حضرتك عم بتقوله أستاذ ألي خوري، يعني
أبداً
منا بمحلة
أبداً،
بالعكس بدهم الناس تقاطع حتى يستفيدوا
100%. وهن يعني اعتقدوا أنه بالنتيجة اللي طرق من موقف دولة الرئيس سعد الحريري وطيار المستقبل لاعتبارات يعني بيشوفوها هن مفيدة على المستوى الوطني، اعتبروا أنه هيدي فرصة لألهم أنه نحاو انتصارات بالشارع الآخر. لكن مثل ما شفنا يعني ومثل ما عايشين، الشارع الطائفي السني الكريمي الشارع السني منه متجاوب مع هنيدا، لأنه هو عم يشوف مصلحة الطائفي ولبنان بمكان آخر، بالعكس بالمشاركة والمشاركة الكثيفة، وشايفين أنه مشاركة أهلنا بالانتشار كمان بحماس كتير كبير، مشاركة كتير 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 كثيفة. بالمناسبة أنا بوجه تحية للانتشار اللبناني اللي أنا كنت جزء منه خلال دراستي بالولايات المتحدة الأمريكية واللي اشتغلت فيه من ناحية يعني معه باللوبينج من أجل لبنان ومشروع لبنان الأفضل واستقلال لبنان وسيادته.
كثير نتائج لمسناها من وراء هذا الشغل للمغتربين طبعا مجموعات
الضغط، فبوجه لهم كتير تحية كبيرة. فمن هالمنطلق يعني هني اعتقدوا أنه هذه الانتخابات ممكن أنه هني يتقدموا فيها على هالأساس، لكن الوضع على الأرض هو منه نفسه. الوضع يعني بالعكس في حماس كتير كبير للمشاركة، ولا بد ما هيدي المشاركة تنتج معادلة جديدة. برجع بقول أهميتها، ما حدا يقول إنه نحن ككوى سيادية كفريق سيادي ما لح يعني ننتج أكثرية. معلش إذا ما انتجنا أكثرية، بس خلينا ننتج نوصل يكون في عنا 50 نائب أو 55 نائب، لأنه أي نتيجة حتكون لأي طرف من الأطراف من هالمشروعين اللي ما في غيرهم حتكون متوازنة، ما حتكون بأكثرية مطلقة. من هالمنطلق أنا بقول لك أنه التوازن بالمواجهة السياسية القادمة موجود من هلأ، ولازم نعمل على أساسه والتحضير له. لكن على فريقنا السيادي يعرف بقدر ما نحن منتقدم ومننتصر ومنسجل نقاط بهاي الانتخابات تحضيرا لها المواجهة السياسية الأدمي بقدر ما نكون بموقع الأقوى. وبالتالي من هون المشاركة ضرورية، من هون مشاركتهم للتصويت للفريق السيادي وبالتحديد للقوات اللبنانية نحن كحزب، لأنه هن بيعرفوا بأدائنا كيف أثبتنا عبر السنين أنه نحن طرف صالح بإدارة هالأكثرية أو كانت هالأقلية، ونحن طرف يعني أحسننا إدارة المؤسسات وعملنا بشكل جدي وممنهج ومسابر
باعتراف الجميع
المواجهة. طبعا
باعتراف الجميع من دون استثناء،
باعتراف حتى خصومنا السياسيين بهذا الموضوع. فمن هالمنطلق يعني أنا متفائل كتير، متفائل بالانتخابات والنتائج بشكل عام، ومتفائل بالمرحلة القادمة.
نعم، على كل حال هذا الكلام مع بكرة كتير مطمئن، بوسط كتير ناس عم بتتشائم وعم بتقول للناس انه اليوم صوتكم ما رح يعمل فرق، اليوم الأكثرية باقي البلد طار. بس تجي تحكينا عن أهمية المومنتوم، إذا عرفنا شو ما كانت المجموعة أكثرية ولا أقلية أحسنت إدارة هذا العمل والاستفادة من المومنتوم الإقليمي الدولي، شيء كتير يدعو إلى التفاؤل والاطمئنان، ويمكن بيحمس الناس تروح وتعطي صوتها، شيء كتير مهم اللي عم تقوله أستاذ إلي.
لا هو هيك صحيح، برجع بلك قراءتي وبما يعني أنا أعمل فيه على مستوى العلاقات الدولية والخارجية، أنا بشوف أنه في رهان دولي كتير كبير على أنه اللبنانيين يعيدوا إنتاج السلطة ورجال دولة ليروحوا على مرحلة المجتمع الدولي والعربي مستعد لمساعدتهم لنقوموا كلبنانيين من هالكبوي من اللي صار معنا، وإعادة تأسيس دولتنا على مفاهيم حديثة وعلمية، لإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها، الدولة اللي انختفت عبر سنين واللي لها اللحظة مختوفة، وإعادة هيكلة كل القطاعات بدءا بالقطاع الجسم القضائي وتحديث الأولين
الأساس
الإصلاح حقيقة، لأنه بالنتيجة الإصلاح شرط وواجب وضروري. لما نحكي عن إعادة هيكلة يعني إعادة هيكلة لأنه السابق كان سيء، يعني في عنا تجارب
في وضعيات واضحة طويلة، نعم.
علينا نتعلم منها وناخد عبر، لأنه ما بيكفي نبني دولة زاد سيادي ونستعيد دولتنا وسيادتنا على مستوى المفهوم السيادي والاستقلال إذا كان عندنا مؤسسات مبنية على أسس فساد عدم كفاءة ومحسوبيات.
رح فوت أكثر بالخصوصية المناطقية، خصوصية طرابلس، ولكن بدي استفيد من خبرتك ومن موقعك أستاذ إلي خوري. معلي بعد بدي أطرح سؤال، على مدى التاريخ وعلى مدى التجارب اللبنانية نحن كنا كل مرة نلفت انتباه الدول علينا، يعني ولا مرة كان لبنان فارض على المجتمع الغربي أنه يهتم فيه، نحن بمحطات مفصلية فرضنا إذا بدك. اليوم شو اللي بيخلي المجتمع الدولي يكون عينه على لبنان ومهتم لتداول السلطة فيه ولترسيخ الديمقراطية؟ شو اللي بيخليهم يهتموا؟ أو نحن شو دورنا نرجع مجددا نلفت هذا الانتباه ونحافظ على أهمية لبنان إذا بدك التغيرات اللي عم بتصير انطلاقا من المفاوضات اللي عم تحكي عنها أو يمكن خريطة المنطقة؟
انطلاقا من المفاوضات اللي عم نحكي عنها وخريطة المنطقة، المجتمع الدولي المهتم بهالتسويات اللي تصير بالمنطقة انطلاقا من مصالحه. يعني
شو بيقدر يعطيهم لبنان اليوم بوضعه المنهار؟
لبنان برأيي قادر ياخد أكتر ما قادر يعطي،
غير قصة النفط والغاز
نتيجة لموقعه، لموقعه الجغرافي والجيوسياسي، يعني بمعنى لأنه التسوية اللي عم يسعوا لهن انطلاقا من مصالحهم ومصالحهم الاقتصادية، انطلاقا كمان يعني من مصالح الدول وخاصة إسرائيل لعملية استقرار يعني بالمنطقة تنهي الصراعات إذا أمكن. وبالتالي هذا بيتوجب أنه يجيبوا كل الأطراف السياسية والمعنية بلبنان وبالمنطقة على طاولة مفاوضات بما فيهم إيران.
يعني معقول نقدر نشوف تبدل بموقف حزب الله اللي المعادي لإسرائيل مثلا لأنه في مفاوضات قد تفرض عليه من خلال إيران مثلا؟
ممكن كثير، لأنه يعني أساسا الصراع بين حزب الله،
شو المخرج اللي ممكن
الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ يعني كيف بدي أقول لك، يعني مثل لعبة بتشوفيها هيك على شاشة التلفزيون بيلعبوها بعد يعني الأولاد اللي بتبقى بتمرق لي هون مرق لك هونيك، بعمل هاي بتعمل انت هونيك، وبالتالي هيدا الصراع طبعا ممكن من السهل انه يتغير لما تأخذ بعين الاعتبار مصالح هيدي الدول المعنية الاقليمية،
حتى لو بيؤثر على شعبيتهم.
لا شعبيتهم ما بتتأثر، بالعكس. لقلك شو، إذا عم نحكي عن خارج الطريق،
إيه لأن هيدي بدها مخرج يعني،
إيه خارج الطريق طويل، لكن بس خلينا نحكي بشقفة منها.
نعم.
بهالإطار يعني اليوم إذا في عملية سلام لاعتبارات برجع بقول دولية بتعني كل دولة ومصالحها، اليوم بإطار تحضير المواجهة الاقتصادية اللي هن أوريدي فيها يعني موجودين فيها كولايات متحدة أمريكية مع الصين، ما عرف تاريخيا بطريق الحرير دولة إيران من صلب هالخريطة السياسية، من هون بهم الولايات المتحدة الأمريكية أنه كمان تنهي المفاوضات مع دولة إيران، وأنه تكون إيران جزء من هالحلول بالمنطقة. وبتلاحظي من إدارة الرئيس يعني أوباما وبعده ترامب وهلأ الرئيس بايدن، مع أنه في هن ديمقراطيين وجمهوريين تيلو، اثنيناتهم كانوا بحالة اهتمام لأنهم يجيبوا دولة إيران على المفاوضات، بس كل واحد حسب شروطه وبأسلوبه، وكمان مش بالشروط اللي بدها إياها دولة إيران. اليوم بعتقد نحن قراب لأنهم يوصلوا للاتفاق، وبالتالي هيدا بده يرجع ينعكس على لبنان، بده ينعكس على لبنان بالداخل. من هون لنرجع لموضوعنا الأساسي، الانتخابات وما بعد الانتخابات، وليش الانتخابات مهمة؟ لأنه لبنان أهميته بموقعه السياسي، أهميته
بثروته،
مثل ما قلنا على حدوده دولة إسرائيل، وعلى حدوده في بعد فلسطين المحتلة المفروض إيجاد حلول لألها، وعلى أساس أنه يكون في حلول عادلة لسلام دائم.
نعم.
وبالتالي هيدا بيكتسب أهمية للبنان من ناحية. الشيء التاني اللي بيتعلق بلبنان أو ناحية لبنان أهميته بموضوع الغاز الموجود بالمنطقة، وهيدا موضوع كتير كبير بيتعلق بكل دول المنطقة، وتتقاطع مصالح دول المنطقة مع الدول الكبرى لإيجاد حلول هذا الموضوع، وهيدا عنصر إيجابي بشقه السياسي اللي بده يجيب لنا ظروف أفضل للحوار، وبشقه الاقتصادي اللي نحنا أول ما نحط بلدنا على سكة صحيحة هيكون عنصر أساسي إذا أدير عن جديد، ما يكون بأيادي سياسيين فاسدين.
من هيك حكيت عن حسن الإدارة من الأول،
حسن الإدارة. وحتى أنا بقول أنه الحلول إذا بتكون خلال صندوق النقد الدولي، وعلينا كلبنانيين ما نخاف ونخوفونا من صندوق النقد الدولي،
نحسن المفاوضات بالعكس.
بالعكس، ما هو صندوق النقد الدولي هو حيدير أمورنا بما فيهم موضوع الغاز، وبالتالي على القليلة بيكون موضوع الغاز هالثروات الكبيرة اللي هي بيكون بأيدي أمينة، وبيكون بيصير على أساس شفاف وبدون فساد 100%.
هون عم بيقسموا الحصص
صحيح. هلأ بيبقى نقول بهالإطار أنه كمان نحن كلبنانيين هون أهمية المجلس النواب الجاي، يعني كمجلس تشريعي ومرائب كهيئة رقابي على السلطة التنفيذية اللي بدها تتفاوض مع صندوق النقد. هون بتوقف كمان انه عن اي اتفاق نحن بدنا نعمل مع صندوق النقد. اذا نعمل اتفاق سليم وصالح لصالحنا، لصالح لبنان ومتوازن، ما نخاف، لانه حقيقه انا رايي الشخصي ما بشوف في عنا حلول غير من خلال صندوق النقد اذا بدنا نلاقي حلول، وحلول سريعه. لما بقول حلول سريعه يعني حلول تتراوح بين 4-5 سنين يمكن لست سنين.
نعم.
لكن على القليله بكون دغري حطينا بلدنا على سكة صحيحه، بصور بحالة مطمئنين لمستقبلنا.
ما بقعد يقدر مسؤول لوحده يبيع البلد وينزل سقف المفاوضات، ومثل ما صار بموضوع ترسيم الحدود، ساعتها بتصير الأمور سليمة أكثر.
مشان هيك الشعب عليه يختار ناس أول شيء كفؤين بيعرفوا بشروط اللعبة الدولية، يعرفوا بي 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 باللعبة الاقتصادية وشروط مؤسسات المالية الدولية، ولبنان شو بحاجة له. مجلس النواب لازم كله يكون أصحاب اختصاصات، يكون بالتشريع، يكون في محامين بيعرفوا بالقانون الدولي، يكون في اقتصاديين، يكون في خبراء بإدارات العامة ورجال الأعمال، مثل ما بيكون في كمان يعني مهندسين، ويكون في أصحاب اختصاصات عالية لحتى المرحلة القادمة يكون يمارس دوره كهيئة رقابة بشكل صحيح على الآدم.
أقول حالة كتير مهم اللي عم تقوله أستاذ إلي خوري، بس بدي أرجع أذكر حضرتك مرشح القوات اللبنانية عن مقعد الماروني بطرابلس، وضروري نكون عم نفهم هيك اللعبة ونستفيد من اختصاصك. نعم يعني يس آه مزبوط تحزبطها.
لا لا هي مزبوطة أنا طبعا بس أنه
أقولوا لي أنه
انتبه ما يغلطوا بين الياس وإلي، قلنا له اسمنا الياس على
صحيح صحيح نحن معودين عليك إلي، بس للاقتراع الياس خوري خاصة لا بدي كفيها الياس كل الحلقة لا نظبط. يعني مشروع القوات اليوم كسر الاحتلال على عتبة طرابلس مثل ما قلت، هيدا من ضمن كل السياق اللي عم تحكي فيه. قديش قادرين كمان نستفيد من كل هيدي اللحظات لحتى فعلا نترجم الأقوال بالأفعال مثل ما معود الناس القوات اللبنانية؟ الاحتلال بتكون تكسروه على عتبة طرابلس.
الاحتلال هو بالمفهوم خطف بلدنا. نعم. لما بنقول خطف بلدنا يعني انتهاك للسيادة.
نعم.
وبالمفهوم العام للسيادة أو للاحتلال بتعريف الاحتلال أي حدا أي طرف بالمباشر أو بالغير المباشر ينتهك سيادة بلدنا أو مدينتنا يعتبر احتلال. اليوم المشروع الآخر اللي ما في غير مشروعين، في مشروع لبنان السيادي الحر المستقل بقوة جيشه وقوى الأمنية الواحدة وبظل نظام قضائي سليم.
نعم.
وعادل، وفي نظام آخر هو نظام إيران وحزب الله اللي بده يخلي لبنان دولة بالمحور والصراعات الدائمة، واللي نزع علاقة لبنان مع كل دول الجوار مع المجتمع الدولي، واللي أوصل لبنان إلى ما وصلنا إليه. هون علينا نحن بطرابلس نمنع هيدا المشروع أنه ينتصر، منمنع أنه يقدر يفوت على المدينة وعلى المجتمع الطرابلسي بشكل أنه يحقق انتصارات، لأنه بإطار مواجهتنا السياسية القادمة عم كرر أنه أكيد علينا أن نقيمه ما يخلي يحقق انتصارات بمدينة طرابلس، لأنه طرابلس تاريخها 14 أذار، طرابلس السيادية، طرابلس ثورة الأرز، وهي الخزان مع باقي مناطق الشمال ككل لا ثورة الأرز و14 أذار، وبالتالي طبيعي أنه ما يكون له حظ ولا له خبز مشروع الآخر بطرابلس، وما لازم نخليه.
يمكن الوقت ما بيسمح لي أنه أطرح أسئلة أو أطلب أسئلة المستمعين، ولكن في ناس ناطرينك من كذا أسبوع، وواحد منهم رشيد وعنده سؤال لألك رح أطرحه عليك. ما علي ورجع بكمل بموضوع التحالفات والانتخابات. بيسألك كيف بتشرح موقفك من أو كيف رؤيتك لتفجير مسجدي السلام والتقوى بطرابلس، وفي ناس بيربطوه بتفجير سيدة النجاة، هل برأيك في قواسم بين الواقعتين؟
القاسم المشترك أنا بعتبر المتآمر واحد أكيد، وخلف هيدا التفجيرات واحد اللي هو عدو لبنان، واللي قصد أنه يخلق الفتنة الداخلية. نعم. فالرابط موجود أكيد، أما الهدف بأزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة كانت الأهداف تختلف. معروف تاريخيا شو كان المقصود من تفجير سيدة النجاة، كانت مرحلة بظل نظام قضائي أمني من صنع الاحتلال.
نعم.
بهديك الوقت ليحاسب وليركب ملفات لخصومه السياسيين. تفجير طرابلس مسجدي سلام والتقوى كان بإطار إثارة الفتنة وتسعير الفتنة وتفعيلها وزيادتها بطرابلس، بين أهل طرابلس، بين جبل محسن وبين مدينة طرابلس، وبين يعني مشروع جزء منه كان عم ينفذه للسيد ميشيل سماحة بهذيك الوقت، وانعرفت وانكشفت يعني أبعاده وتفاصيله وحسيته. الرابط المشترك أنه المنفذ واحد، المخطط واحد.
ليش ممنوع طرابلس ترتاح أستاذ إلياس؟
طرابلس لأنها سائبة، طرابلس مرجعيتها السياسية منها موجودة، طرابلس بحاجة ما لأشخاص. يعني بطرابلس مثل ما كتير مدن، وهون أنا ما قصدي يعني زم بالأشخاص أو بكل السياسيين اللي تالوا على طرابلس، طرابلس بوضعها كتاني أكبر مدن لبنانية كعاصمة تاني للبنان بحاجة لعمل مؤسسات وذهنية مؤسسات. بطرابلس كان في زعامات وفي بيوتات، بكل احترام عم أقول.
نعم.
بدون ما نكون عم نطقس من حق البيوتات والزعامات اللي كتير منهم نحن بتربطنا صداقات وعلاقات ونحترمهم بنختلف معه بالسياسة ما حليت عدي وما حليت كتير كمان هني حلفاء لألنا بالسياسة، لكن برجع بالك طرابلس بحاجة لحزب عنده مؤسسات. يعني بعطيكي مثلا أنا لياس الخوري إذا انتخبت وصرت نايب عن طرابلس، أي ملف بدي أحمله إن كان ملف خليني أقول ملف معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي أو ملف المرفأ أو ملف المنطقة الاقتصادية الحرة أو أي منطقة، أي منطقة إن كان بمحرم ولا بسوق القمح ولا بالرمل ولا بالإبي ولا بالمينا، أنا ما عم بحمله وحدي. أنا من حزب عنده إن كان 10 نواب ولا 20 نايب حيحملوا معي كنواب، إن كان عندنا وزير
يعني
ولا
إنك تقدر تحقق هيدا المشاريع أكبر بتصير
هيدا المقصود.
نعم.
وبالتالي إنه أنا حيكون عندنا كل طاقات الحزب بعلاقته الإقليمية العربية الدولية حتتوظف لأن ننفذ هالمشاريع. هيدا اللي كان غايب عن العمل إذا بدك لطرابلس اللي على طول إنه مكتب لها تكون بحالة مأساة. لما على طول بعد أحداث عرسال أما أحداث ربيع العربي تهمت طرابلس إنه هي قندهار، تهمت طرابلس إنه على طول فيها خلايا إرهابية.
ما هي الفكرة إنه وجه طرابلس ممنوع يبين على حقيقته.
عفواً ولا فيق ولا مرة كان في يعني إثبات على أنه في طرابلس منظمات إرهابية، كان في أفراد متعاطفين صحيح وطلعوا من طرابلس وقتلوا خارج الحدود لأنه كان نتيجة يعني إذا بدك الحرب اللي كان دائرة، بس بوقتها ما شفنا حدا دافع عن طرابلس وراء المحافل الدولية ليقلن للعالم أنه لا ما هي دي طرابلس. وأنا ما بعرف إذا عندي وقت بدي خبرك هكذا. أنا بإطار عملنا السياسي كنت مستشار بالعلاقات الخارجية وبعدني لرئيس الحزب وللحزب، كنت بندوي بإحنا مراكز الدراسات بالأمم المتحدة بنيويورك سنة 2015 على أثر أحداث عرسال. بتوجه لي سؤال أنه على أثر هالأحداث أنتوا عندكم مشكلة بلبنان وأنتوا هلأ عم يصير في قيام لدولة إسلامية ابتداء مدينة طرابلس والشمال، شو حتى عملوا كلبنانيين؟ واللي عم تسأل السؤال من أحدى مراكز دراسات ما بتعرف أنه أنا من طرابلس. قلت له أنه هذا كلام منه صحيح أنه أنا من طرابلس وأنا هلأ جاي من طرابلس. بشكل مفاجئ بيروح حدا من الحضور شاب وبيوقف بيسأل لي بيقول لي بالإنجليزي بس أنت you are wearing a tie and a suit.
قال لي
بس أنت لابس جرافات وبدلة أنه أنت من طرابلس، كيف يعني من طرابلس وأنت هون؟ شو جابك لهون؟ أنه بهالمعنى هالقد كانت صورة طرابلس وبعدها في شيطني ومحاولة شيطني وإساءة لصورة طرابلس.
يعني هالقد بيشبهوا بعضهم القوات اللبنانية وطرابلس؟
أكيد بيشبهوا بعضهم، أكيد بيشبهوا بعضهم كتير. لكن شو في فرق بين الرجالات اللي قاومت الاحتلال واللي استشهدت واللي قتيلت من طرابلس وبين القوات اللبنانية وشهدائها؟ شو الفرق بين أبو عربي وشهداء باب التباني وأبطال طرابلس اللي قاوموا الاحتلال وبين القوات اللبنانية وشهدائها؟ شو في فرق؟
يعني
كل واحد من الموقع كان عم يحافظ على كرامته وعم يقاتل من خلال وسائله المتاحة بهديك الوقت كرمال حريته.
يعني كل مشروع جيد للبنان بده يتحارب بطبيعة الحال.
ايه اكيد،
ان كان منطقة ان كان حزب ان كان شخصية شو ما كان شيء
صحيح
يتحارب.
صحيح. وهون انا بحب ذكر لأقول انه على اللبنانيين من هالأحداث هلا جينا عليها شوي انه نتعلم من التاريخ ونرجع نروح نحافظ على اتفاقنا، لانه مستقبلنا ومستقبل ولادنا هو باتفاق اللبنانيين بين بعضهم. وهيدا بيشدد على موضوع الحوار اللي انا اؤمن فيه واللي بقول انه ما بعد انتخابات جايين على حوار حتسمح فيه ظروف المنطقه ان شاء الله وبتسمح فيه ظروف لبنان، وعلينا نتقبل هالقادم ونحضر حالنا لتسويات وان شاء الله بتنعكس ايجابا على بلدنا، ونكون نحن حاضرين بقلب مفتوح وعقل مفتوح لانه نتحاور مع بعض.
استاذ الياس خوري كمرشح عن المقعد الماروني بطرابلس، بلشت بتعزيه اهل طرابلس وبقول نحن بنعزيك بطبيعه الحال بزوره الموت او ما اطلق عليه
المأساة.
المأساة اللي صارت في كتير حكي انحكى، البعض قالوا انه هيدا مفتعل لانه في استغلال للمنطقة لحتى يصير في اذا بدك توترات امنية لتطير الانتخابات، البعض اعتبروا انه كلام قيادة الجيش ما كان مقنع، في كتير لغط صار حول هذا الموضوع. كابن المنطقة متابع للقضية اذا بدنا ناخد الحقيقة منك شو صار؟
انا برأيي صار حادث سبقوا حوادث مش بهالحجم بهالمسار بس لكن حوادث، وهيدا نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب المأساوي اللي وصلوا له كل اللبنانيين وخاصة مدينة طرابلس وأهلها.
نعم.
والمعروف عن مدينة طرابلس وحالة الفقر والحرمان الموجودة فيها. أما الحادث بحد نفسه أنا بشوفه حادث مؤسف حصل غير مقصود، إيات الجيش وضحت وجهة نظرها بهذا الموضوع
يعني
وظروف 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 الحادث مثل ما صار فيه. وهون أنا بقول وبنبه أهلنا مدينتنا بطرابلس، نحن اليوم هيدا الحادث حاولوا يفوتوا عليه أطراف لدق صفين بين أهل طرابلس الأوفياء أهل طرابلس السياديين ومؤسسة الجيش اللبناني. هاي المؤسسة اللي شبه الوحيدة مع قوى الأمن الداخلي اللي بعدها باقية مؤسسة بتحوي على ثقة أغلبية اللبنانيين واللي هي حامل لكل اللبنانيين ولا هي ضمانة لكل اللبنانيين إنه نحافظ عليها وننتبه ما نخلي حدا يفوت ليخلق مشاكل أو تباعد أو فتنة بين أهالي طرابلس ومؤسسة الجيش.
بس في حدا عم يجرب يحول هذه المؤسسة لحرس عند أحد المسؤولين، المشهد اللي شفناه بعكار ومش مقبول.
هيدي حالة استثنائية أكيد منه مقبول،
بس مين سمح؟ ما هيدي صورة المؤسسة كلها
اللي سمح فيها. بدك تشوف القيادة العليا والسلطة العليا للجيش اللبناني، القيادة السياسية يعني اللي هو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي هذا استثناء سمح فيه، لكن هيدي ما القيادة اللي هي سمحت فيه.
يعني في ناس شفت تعليقات إنه هيدا مشهد ذل للمؤسسة.
نحن ما بدنا نشوف مشهد ذل للمؤسسة، لأنه نحن ما بدنا المؤسسة تكون بموقع ذل. نحن بدنا المؤسسة العسكرية، برجع بقول نحن كحزب يعني بكل طاقاتنا الداخلية والخارجية عم نحاول نخلي هالمؤسسة الأمل الوحيد، لأنه هي الأمل الوحيد لكل اللبنانيين. هيدا عم تحكي عنه صحيح مشهد ذل بمعنى أساء لكل اللبنانيين وما أحبوه أبدا، لكن هذا قرار السلطة السياسية العليا اللي بمحلات عم تسيء استعمال سلطتها لأنه تستعمل بعد يعني نفوذها في الجيش اللبناني، لكن مش هيدا هي الجيش اللبناني ولا هيدا المقصود منه
يعني. ولا هيدا حقيقة المؤسسة. على كل حال في ناس بتفكر بس نقول فساد يعني بس موضوع سرقة أو نهب، علما أنه الفساد هو هون مثل ما حضرتك عم بتقول سوء استخدام السلطة هو يعني فساد.
الفساد له أشكال مختلفة بالممارسة كمان له أشكال مختلفة، محلات ما بينشاف ما بيبين. لا أكيد هيدا سوء استعمال السلطة، سوء استعمال السلطة هو فساد بحد ذاته يعني أكيد هيك.
في تعليق حبيته أستاذ الياس الخوري بحب أخذ رأيك فيه، أنه المقعد النيابي بطرابلس لسيما المسيحي كان دائما مصنف بخانة جائزة الطردية للمطبلين بالبوسطة أو للخاضعين للمحادل الانتخابية بوقت القوات، ولا مرة اعتادت أنه تكون لا من المطبلين ولا من الخاضعين، وها هي اليوم تعيد لجزء من نسيج أهل طرابلس مكانتهم. شو رأيك؟
أكيد هيدا كلام أكيد.
ليش إلاء هالأهمية هيدا الانتخابات تحديدا لهذا المقعد؟
لقلك ليه، لأنه أصلا هيدا المقعد أساسا نوجد لما بالطائف، وكأنه فصلوا إياس. الاحتلال السوري بداك الوقت على إياس يعني إياسهم خليني أقول، وعلى طول كان يجي على هالمقعد حدا من خارج طرابلس. لأول مرة في مرشح جدي من طرابلس، ابن طرابلس، خلق بطرابلس وربي بطرابلس وتعلم بطرابلس
فعلا ما بيشبه ولا مرشح
أهله بطرابلس وجدوده بطرابلس، يعني هي لأول مرة هيدي
حمل صورة طرابلس المضبوطة إلى المحافل الدولية.
لا أكيد هيك هيدا أضعف الإيمان.
نعم.
وتبقى أنا لهي الحادثة خبرتك إياها يعني رايح
حتى لموضوع آخر. حتى لو ما خبرتنا من هي نحن منعرف إداش عم بتعمل لطرابلس يعني.
لا هيدا واجب كل إنسان. نعم. لبناني وطرابلسي أنا تصوري يعني من موقعك الحزبي، نحن كحزب افترضي هالموضوع مثلا كانت زحلي مستهدف فيه او اي مدينه او حتى النبطيه او اي منطقه او سور او صيدا، بدنا نعمل زيت شيء، بدنا ندافع زيت شيء لانه ما بتكون هاي الحقيقه. هيدا الموقع لقلك بالتحديد هيدا المقعد، لانه عبر سنين من وقت ما وجد ولا مره كان يعني الطرابلسيه حسوا انه هيدا لهم، بوقت انه المقعد الماروني بطرابلس أو أي معهد، إن كان المعهد السني ولا المعهد الأرثوذكسي، وبالتالي هيدا للطرابلسيين، منه للموارني وحدهم ولا للسنة وحدهم ولا للعلوية وحدهم ولا للأرثوذكسيين وحدهم، هيدا معهد لطرابلس. واليوم هيدي فرصة، وبعتقد أهل طرابلس مقدرين وشايفين ومتحمسين كتير لأنه نسترجع طرابلس حقه. علينا نسترجع لطرابلس حقه، هيدا المعهد لطرابلسية
يتحسن التمثيل
ويتحسن التمثيل ويكون فاعل، يعني ما يكون مجرد معهد ترضي لحدا انه يعمل فيه نايب ونقعد بالبيت. هيدا تحدي انه ما بعد الانتخابات للشغل، و16 هو منه النهاية، هو بداية النهار الأول للعمل وللشغل.
سؤال أخير قبل ما ننتقل نسمع مؤتمر نائب حبشي، على أي أساس نظمتوا الخلاف مع الرئيس السنيورة؟
نحن بعد موقف التيار المستقبل اللي نحن ما نقدره، لكن ما منوافقه طبعا، أخذ مبادرة الرئيس السنيورة، وشفنا بمبادرة الرئيس السنيورة على المستوى الوطني مبادرة ضرورية جدا، فبدأنا الحوار وأنشأنا لجان مشتركة أو لجنة مشتركة، حقيقة لجنتين هني، واحدة بيروت واحدة بطرابلس، وصار في حوار حول هذا الموضوع. لأنه مبادرة رئيس سنيورة كانت فيها أولا ترتيب بيت 14 أزار ككل والعودة إلى التموضع السياسي اللبناني، وبالتالي بدءا من البيت السني، وكان هذا المفروض يشمل كل المرشحين اليوم عم تشوفين اليوم بطرابلس بما فيهم اللواء أشرف ريفي والدكتور مصطفى علوش، سيد كريم كبارة وسيد سامي فتفت إلى ومع آخرين. لكن هيدي بعد حوار دل شي 3 أسابيع تقريبا، لقينا من الأنسب أن نكون بلائحتين منفصلتين غير متخاصمتين. هيدا اللي صار. عم قل لك التعبير اللي نقل لي أنا من أصدقائنا من المرشحين اللي كنا عم نحاول نحن وياهم ضمن مبادرة الرئيس فؤاد سنيورة.
أقول حال كل التوفيق لك أستاذ ليس خوري، مرشح المعهد الماروني بطرابلس، فعلا بيستاهل وصاروا الطرابلسين إنه حدا يمثلهم عن حق، فكل التوفيق لك وللحزب اللي دعمك.